بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل في السؤال الأول: هل يجوز للمسلم أن يأكل من نفس المائدة التي يأكل فيها كفار أو من كانوا لا يصلون؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض دعاه بعض اليهود فأكل من طعامهم وحصل له من ذلك الطعام سم ومات من أسباب ذلك الطعام، بقي في لهواته منه شيء. وهكذا كان الرجل ربما أسلم وفي البيت من ليس بمسلم، أو كذلك يكون هذا مسلم وهذا غير مسلم ويحصل تآكل، أي أن كل هذا يأكل مع هذا وهذا يأكل مع هذا. فمن حيث أن هذا له أصل يحرم وأنه لا يجوز إذا كان الأكل مباحا، هذا فيه نظر، ليس هناك مانع. ومن حيث أنه لا يتأثر به وأنه يجب أن يكون أن تكون المجالسة صحيحة، وكذلك ما دل عليه حديث لا يأكل طعامك إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمنا، ما دل عليه مضمون هذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وإما أن تبتع منه، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. فعلى المسلم أن يجالس الصالحين ويستفيد منهم، ويجتنب مجالسة ومؤاكلة الشريرين من الكافرين وغيرهم للأدلة المذكورة. فإن من جالس جانس للأدلة المذكورة، والمجالس المجالس المرء على دين خليله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. أما من حيث أنه يحرم ما دام الطعام ليس فيه محرم، فليس على هذا دليل يخصه أو ينص عليه. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثاني يقول فيه: هل يمر الكفار على الصراط؟ وماذا عن قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها؟
الكفار لا يمرون على الصراط، إنما الذي يمر على الصراط هم المسلمون، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمر المؤمنون على الصراط على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يجحش جحشا، فناج مسلم ومكردس على وجهه في النار. هؤلاء المسلمون بما فيهم عصاتهم أهل التوحيد. وأما الكفار فيساقون إلى النار سوقا، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الآية، ساق سوقا ولا يمرون على الصراط. ومعنى الآية: وإن منكم إلا واردها، هذا الورود هو المقصود به المرور على الصراط. وورود الكفار إنكم إلا واردها، ورود الكفار سقوطهم فيها وسوقهم إليها قبل المرور على الصراط. وورود المسلمين المرور على الصراط، هذا الذي فسره خواص أهل السنة وعلماءهم. نعم، لقول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا. والظالمون هنا لا يعني أنهم الكفار مطلقا، وإنما يسقطون. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث يقول فيه: أيهما قبل، الحوض أو الميزان أو الصراط؟
جمهور العلماء، وهو الصحيح، أن الميزان في عرصات القيامة بعد خروجهم، بعد أن يخرجون من قبورهم، وفي عرصات القيامة يكون الميزان، كما قال إني لبعقر حوضي أذود لأهل اليمن وهكذا. فإذا قاموا من قبورهم كأشد إبل واردة كما جاء في تلك الرواية التي فيها كلام، فإنهم يردون، يرد من كان من المؤمنين ويرد من كان من الكافرين، ومن غير وبدل سحقا لمن غير وبدل. ومن ورد الحوض لا يظمأ بعدها شرب منه لا يظمأ شربة لا يظمأ بعدها أبدا كما في الحديث. ثم الصراط ثم الميزان، لحديث أنا الملك أنا الديان، لا ينبغي لأحد أن يدخل الجنة وأحد يطلبه بمظلمة. على هذا الترتيب هو الصواب، ترتيب الحوض ثم الصراط ثم الميزان.
جزاك الله خير وبارك فيك. يقول في السؤال: هل ثبت اسم الستير لله سبحانه وتعالى، علما أن أبا حاتم رحمه الله تعالى انتقد حديث أبي يعلى؟
يعلى الظاهر يعلى بن أمية، الحديث حديث يعلى بن أمية ما هو أبي يعلى. نعم الحديث حسنه الشيخ الألباني واحتج به على إثبات هذا الاسم، وأثبت هذا الاسم الإمام بن القيم رحمه الله في نونيته أن من أسماء الله ستير، وصفة الستر ثابتة لله، صفة الستر ثابتة لله، ومن ستر مسلما ستره الله، الحديث أخرجه مسلم. واسم الستير من أثبت هذا الحديث أثبته، فلا مانع من إثباته إذا يعني رأى مثل هذا الحديث يثبت، وإلا في الحديث قد أعلم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول في هذا السؤال: هل ثبت نزول الرب جل وعلا في ليلة النصف من شعبان؟
الحديث بهذا اللفظ لا يثبت في ليلة النصف من شعبان وبهذا التخصيص، فقد أخرجه أحمد في مسنده من طريق حجاج بن أرطاه عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها، وحجاج فيه كلام ومدلس وقد عنعن ولم يسمع من يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير مدلس ولم يسمع من عروة بن الزبير، والحديث جاء من بعض الطرق مرسل، فلا يثبت بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نزول رب إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ثابت، ليس بخصوص هذه الليلة بل في كل ليلة ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. جاء حديث عن عدة من الصحابة عن أبي هريرة وغيره، وفي الصحيحين وغيرها غيرهما بدون تخصيص ليلة النصف من شعبان.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم بناء المراكز للرقية والعلاج بالقرآن؟
الذي نعلمه فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى من به صرع أو كذلك أيضا الصحابة أو يعني لا يكون هناك مكان خاص، لا يكون هناك مكان خاص، كما في قصة أم زفر: يا رسول الله إني أسرع وإني تكشف فادعو الله لي، قال: إن شئت دعوت الله لك أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قال: ادعو الله أن لا أتكشف، فدعا الله لها. نعم، ولم يكن هناك أمكنة خاصة معلنة للرقية في الزمن الأول، ولكن من رأى من يستحق الرقية رقاه، فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي، ورقاه جبريل، والرقية مشروعة، الرقية الشرعية شرعية. أما على هذا التحديد وهذه الأمكنة فما نعلم لها أصلا.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤالي هذا: بعض القراء يأخذ أوراقا فيها آيات قرآنية ويعطيها المريض، ثم يأمره أن يغتسل بها أو أن يغسلها بالماء ثم يغتسل بها، أو يرش جدار بيته بها أو بالماء الذي أغسلت به، فما نصيحتكم؟
الجواب: كونه يقرأ في بعض الآنية أو يقرأ كذلك في ماء ثم يرش به الجدران، أو يعني باعتبار أنه ماء مرقي يزيل كذا، هذا ما فيه نظر، هذا فيه نظر هذا الفعل، ولكن له أن يقرأ على المريض، له أن يدعو له، له كذلك أيضا إذا رأى شيء من الرقى تنفع ما ليس فيها معارضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضوا علي رقاكم رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا فعل ذلك. أما أن يقرأ على الماء ويصبه على الجدران أو يصبه كذلك على جدرة على أساس البيت في هذا نظر ما عليه دليل.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله: ما حكم إقامة مهرجانات يكون فيها اجتماعات لجمع الأموال للفقراء والمحتاجين من المسلمين؟
إذا وجد إنسان اضطر إلى جمع المال وجمع له مال حث الناس أن يجمعوا له فهذا له أساس، كما في حديث قصة مضر حين حديث جرير أنهم قدموا النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا عراه مجتاب النمار متقلد السيوف عمتهم من مضر بل كلهم من مضر الحديث. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما بهم من الحاجة نادى بالصلاة، نادى فحضر الناس وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم حث على التصدق عليهم. تصدق رجل من ديناره، تصدق من درهمه صاع بره من صاع، فجاء رجل بسرة كادت كفه أن تعجز عنها بل قد عجزت ووضعها، وتتابع الناس أي على الموضع الذي يعطاه وتتابع الناس والتصدق عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما عقد المهرجانات وعقد كذلك الأمكنة التي تكون فيها التبرعات وأنا لي كذا وذاك يقول علي كذا، فهذا ما نعلم أنه كان يفعلونه، لكن من كان له احتياج وحث على إعانته هذا أصله الحديث المذكور.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول في سؤاله: هل يجوز الجمع بين صلاة الظهر والعصر عند نزول المطر، علما بأن الوقت الذي يكون بينهما ما يقارب 5 ساعات، وعلما بأن السائل يقطن أو يعمل في محل في العمارة التي يكون فيها المسجد، فهل له أن يصلي معهم إذا جمعوا أو له أن ينتظر حتى يأتي وقت العصر ويصلي بمفرده أو مع إخوة من الذين يعملون معه؟
الصلاة في وقت الجمع في وقت المطر ما عليه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت، غاية ما فيه جمع من غير خوف ولا مطر. هذا الكلمة معناها كما يقول بعض أهل العلم كان في جامع في علل الترمذي، وأن هذا الحديث نبه عليه الترمذي رحمه الله في علله، والمقصود أنه قد يجمع في مرض إن لم يكن في مطر، فليس هناك نص يثبت على هذا. فيه بعض الآثار أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت شيء ينص على هذا، لهذا نوصي بعدم الجمع في المطر. فإذا جمع أناس في المطر في مثل هذا الحال وصلى بمفرده بعض في الوقت في حصول الوقت أو صلى مع جماعة أخرى ذلك أفضل.
أحسن الله إليكم. يقول في سؤاله: ابن قال لأبيه: أنت طالق وكل شيء من مالك، علما أنه تزوج من مال أبيه، فهل تطلق بذلك القول أو بهذا الكلام زوجته التي زوجه إياه أبوه؟
يعني قال لأبيه: أنت طالق
ومالك،
إذن هو عاق. قوله لأبيه أنت طالق معناه هذا عقوق، وقل لهما قولا كريما. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فقولها أنت طالق هذا سفه على أبيه يعتبر عقوق، هذا شيء. الشيء الثاني أنه إن قال وكل ما كان من مالك فهو طالق، بمعنى أنه إن تزوج من ماله صارت امرأته طالق طلقة واحدة لا بائنة، وممكن أن يراجعها إذا قال هي طالق، فإذا عقد عليها صارت مطلقة، إذا عقد عليها بمجرد العقد صارت مطلقة، وإذا طلقت قبل دخوله بها صارت بائنة قبل، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهناك يحتاج إلى أنه كلما تزوج امرأة صارت طالقة، صارت بذلك بمجرد عقده عليها تصير طلقة واحدة وعليه التوبة من هذا الفعل وتصير طالق إذا نوى بذلك الطلاق ما لم يكن هجرا يقوله.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق زوجته ثم انتهت العدة ولم يراجعها ثم طلقها، فما حكم الطلقة الأخرى أو الثانية؟
طلق زوجته ثم طلقها ولم يراجعها، إذا انتهت العدة ولم يراجعها صارت زوجة أخرى تحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد. ها، والثانية؟
بعد
أن
انتهت العدة ولم يراجعها طلقها الثانية، فهل
طلق؟ ما تقع الطلقة بعد نهاية العدة، تقع على غير زوجته، إنما هي طلقة واحدة بانت بها، أي باعتبار أنها انتهت عدتها. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أي ثلاث حيض، فإذا انتهت ثلاث حيض بانت منهم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعرف شخصا قد طلق زوجته الطلقة الثالثة وأخبرني بذلك، ولا زالت زوجته معه إلى الآن، فما موقفي في هذا الأمر، علما أني لو تكلمت بهذا أو بينت هذا ستظهر مشاكل؟
يذكر بالله عز وجل وهو المؤتمن عليها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالإنسان مؤتمن على أهله وعلى أولاده وعلى دينه وعلى خلقه وعلى وهكذا، هو المؤتمن عليها، فيذكر بالله عز وجل، وإلا فليس هناك سبيل لإخراجها منه إلا بالخلع، فربما فارقها وكان فاجرا تبقى في حوزته وهو ما زال قد فارقها أكثر من مرة. هذا إذا كان لها قدرة أن تخالع منه وتخرج منه باعتباره قليل دين فإنه يجب عليها وتعان على ذلك، وإلا فإن الدعوة دعواه وهو المؤتمن عليها.
إذا كان طالب العلم ليس عنده قدرة على الاجتهاد، ولكنه رأى من شيخ علم بعض المخالفات التي يبدع بها مع الأدلة، فهل له أن يبدعه بذلك؟
الجواب: الذي لا قدرة له ولا مكانة على معرفة الأحكام وإنزال الأحكام في منازلها ومواضعها، إذا اجتهد في بعض الأشياء ربما حمل نفسه وغيره ما لا يطيق، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فمن كان له قدرة ومكانة بحيث ينزل الأحكام منازلها ويعقل الأمور ويستنبط المسائل كما قال الله عز وجل: علمه الذين يستنبطونه منهم، فهنا يكون له أهلية أن يحكم بما يستحقه المحكوم عليه، نعم، وينزله بأدلته في منازلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. وأما من لا قدرة له فالواجب يكف عما لا يحسنه وعما لا قدرة له عليه ولا مكانة له عليه، ويسند ذلك إلى من لا أقدره الله على هذا الشأن. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
جزاكم الله خيرا. هنا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل للمسافر الذي يجمع بين الصلاتين أن يأتي بالأذكار بعد كل صلاة وهو مسافر؟
نعم، يأتي بها وبأكثر منها أيضا، فكانوا إذا صعدوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا، هكذا إذا هبطوا سبحوا، وهذا ديدنهم. وربما فعلوا ذلك وارتفعت أصواتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذين تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ولا يفرط في أذكار صلواته حتى وإن كان مسافرا، حتى وإن جمع، حتى وإن قصر. معقبات لا يخيب قائلهن: دبر كل صلاة 33 تسبيحة، 33 تحميدة، و33 تكبيرة الحديث. وليس في هذا ما يخصصه بسفر أو حضر، وأدلة والأدلة غير أمثال ذلك كثيرة في أن أذكار الصلوات تشمل السافر والمقيم وفي حالة السفر والحضر، وسواء أتم أو قصر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الشرب جالسا سنة؟ هل الشرب جالسا سنة؟ هناك أسئلة أخرى.
هل
الشرب جالسا سنة أم واجب؟ يعني
الشرب جالس مستحب، هذا هو الصواب. وقد جاء حديث: شرب معه الشيطان، أترضى أن يشرب معك الشيطان؟ وأمثال هذه. لكن الصحيح في الأقوال أنه مستحب وليس بواجب شرب قاعد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فاشرب، ثم جلس وشرب الفضلة، فأدلة ذلك تقتضي الاستحباب عند جمهور العلماء.
يقول في سؤاله الثاني: وهل صوم يوم الجمعة جائز لمن يصوم يوما ويفطر يوما؟
نعم، إذا وافق صوما يصومه فهذا معناه أنه صام قبله أو بعده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صمتي قبله؟ قالت: لا. قالت: صومي بعده؟ قالت: لا. قال: فافطري إذن. قال لجويري رضي الله عنها: فلما لم تكن ناوية أن تصوم بعده ولا صامت قبله أمرها أن تفطر، وأن لا تخص يوم الجمعة بصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخص يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام، ولا بصيام من سائر الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام من سائر الليالي. والحديث في الصحيح، انتقد الحديث لكن العمل عليه، فلا ينبغي تخصيص ذلك إلا من كان له صوم يصومه، كأن يصوم يوم عرفة، يعني عادته يصوم يوم عرفة، فمضى يوم فمر عليه يوم جمعة يوم عرفة وافق يوم الجمعة يصومه. وهكذا إذا كان له صوم يصومه يصوم يوم الجمعة.
هل قراءة الاستعاذة في كل ركعة واجبة؟
لا، ما يلزم في كل ركعة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قام إلى صلاته اتجه إلى القبلة ثم رفع يديه، كبر ورفع يديه في حال تكبيرته إلى حذو أذنيه أو إلى حذو منكبيه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم قرأ دعاء الاستفتاح. وأصحه حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الحديث إلى آخره. ثم يعني يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ للآيات المذكورة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يلزم أن يعيد ذلك في كل ركعة يستعيذ ويقرأ، فإن الصلاة بمنزلة القراءة الواحدة. قال الله عز وجل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي قراءة الفجر سمها قراءة واحدة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز توزيع زكاة الذهب على مدار السنة وعلى مبالغ متقطعة؟
إذا حال الحول على النصاب من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها من العملات وجب أداؤها عند حولان الحول وعدم المماطلة بها، وإن قدمها لاحتياج، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوا عن العباس قال: هي علي. سألوه عن زكاة العباس قال: هي علي ومثلها، أي أنه قد أخذتها منه من قبل وقد قدمها قبل أوان وقتها. فتقديم زكاة المال بما في ذلك زكاة الذهب وزكاة الحلي على الصحيح يجوز للحاجة، وتأخيرها يفوت حق الفقير، وربما كان ذلك سببا لتفويتها كليا، إذ أن الحاجة تعرض، وإذ أن أيضا الإنسان قد يعرض له ما هو مكتوب على العباد من الموت فيموت وهو مدان بذلك الفرض. بادروا بالأعمال، استبقوا الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فتقديم الزكاة يجوز، تأخيرها لا يجوز، ولا ينبغي المماطلة بها من حين إلى آخر، لا، وإنما في أوانها. وكونها في أوانها أيسر على صاحبها وأبرع لذمته من كونه يعطي قليلا وينسى ربما، ويعطي قليلا وعبارة عن مصالحة بينه وبين ربه دون أن يؤدي ما أوجب الله عليه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، كنت مسافرا في أحد البلدان الأجنبية وكنت أجمع وأقصر، فصليت ذات مرة ظهرا وعصرا في أحد المطاعم اليمنية، فاتضح لي بأن القبلة كانت على غير الصحيح بعد أن تحريت، وسألت: فهل أعيد الصلاة لكونها لم توافق الكعبة؟
نعم، الصلاة إلى القبلة واجبة، شرط من شروط صحة الصلاة الاتجاه إلى القبلة، ومنهم من جعله من أركانها، ومن أركانها أيضا لقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لا سيما في الفريضة. أما النافلة في حال السفر له أن يصلي على راحلته حيث اتجهت به، فلا تصح الصلاة من صلى إلى غير القبلة. وحديث ذلك الذي صلى إلى غير القبلة ولم يكن ثم لم يعني عارفا بالقبلة ولم يعد، وإن كان الحديث له طرق لكن محمول هذا على ذهاب الوقت، أما ما زال الوقت باقيا إن الصلاة كانت المؤمنين كتابا موقوتا، واجب أن يؤديها، واجب أن يؤديها إلى القبلة كما أراد الله، إذا قمت فاستقبل القبلة ثم افعل حديث المسيء في صلاته إلى آخره.
يقول فضيلة الشيخ حفظك الله: أحب أن أقوم نصف الليل وأنا رجل لم يبلغ 18 من العمر، ولي أم لا تحب أن أسهر كل هذا الوقت، فهل أطيعها على ذلك؟
إن كان لك قدرة وتجد نشاطا فإن هذا من فعل الخير ومن الطاعات، كونه يتهجد من الليل ويراجع القرآن، وكذلك أيضا يدخل تحت قول الله عز وجل من أخلص في ذلك، تحت قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إن كان هذا إرهاق عليك وشدة، إما لتقادم العمر وإما لكذلك أمراض وهي تشفق عليك من ذلك، فالقول قولها، فما كان فيه مشقة هون عليك وأتي بالذي تستطيعه، إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نعم، وإن كان ما فيه مشقة عليك فلا بأس بالاستمرار على هذا الخير، وهي إنما تشفق عليك من النوم، والنوم قد يكون أكثره من أسباب الأمراض، لأنهم يقولون من أسباب الهرم كثرة النوم وقلة النوم وكثرة الكلام وهكذا عدة أشياء ذكرها ابن القيم في زاد المعاد. فلا يظن ظان أن كثرة النوم هي الراحة، قد تكون كثرة النوم من أسباب الثقل والتخمة وثقل الجسم والإرهاق والفتور وهكذا أيضا كسل القلب وغير ذلك من الأمراض والضعف.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ حفظك الله، هل يستحب مواصلة الصيام بعد النصف من شعبان؟
نعم، يستحب الإكثار من الصيام في شعبان من أوله إلى نصفه إلى حتى ولو بعد النصف من شعبان. الحديث لا تصوم نهى عن الصيام بعد النصف لا يثبت، حديث ضعيف، فلا بأس بالصيام بعد النصف من شعبان، لكن إذا كان قبل رمضان بيوم أو يومين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه، فمن كان مستمر على صيامه له يصوم يوم أو يفطر يوم أو له يصوم لا بأس أن يتقدم رمضان بيوم أو يومين. وأما أن يتخير ذلك ويتعمده كما يفعل من يسمى التحري، هذا غلط، هذا مخالف للسنة، فلا بأس بالصيام بعد النصف من شعبان.
أحسن الله إليكم. يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ وفقكم الله، أفتونا في أرملة توفي زوجها ولها أبناء صغار، فجاءت جمعية خيرية وكفلت أصغر الأولاد مع العلم أنهم لا زالوا كلهم صغار، فهل للأم وبقية الأولاد الأكل من المال الذي أعطته الجمعية باسم الصغير؟ وإذا تزوجت الأم بعم الأولاد من تربيتهم، فهل يجوز له الأكل مع الأيتام من أموالهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحاصل أن أمر الاضطرار له شأنه، فكونه يتيم لا يجد من يرعاه فإنه في مثل هذا الحال يعتبر مضطرا ويعتبر ملجأ، والاضطرار له حكمه والإلجاء له حكمه. وبقي ما إذا كانت الأموال تأتي لليتيم ثم هي قائمة وناظرة ومربية وحاضنة، لها أن تأكل معه باعتبار لرعايتها، قد قال الله: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. فدل هذا على أنها لها شأن في ذلك الذي يأتي لليتيم بمقدار عدم الإسراف وعدم الإتلاف، كما جاء في ما يتعلق بفضل يعني رعاية اليتيم: فإن آنست منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ثم ليعلم أن أكل أموال اليتيم جمر نار محققة، نار أشد من أكل الربا، وإن كان الربا أيضا من جهنم، لكن مال اليتيم أشد من أكل الربا. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فهذا وعيد شديد، وعيد يدل على أنه كبير من كبائر الذنوب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 7 بقعات وقالوا أكل مال اليتيم. في كتاب هنا فائدة في مدارج السالكين منازل إياك نعبد وإياك نستعين للعلامة بن قيم الجوزية في صفحة 285 من هذه الطبعة، قال: فصل المفسد الخامس، أي من مفسدات القلب. المفسد الخامس كثرة النوم، فإنه يميت القلب ويثقل البدن ويضيع الوقت ويورث كثرة الغفلة والكسل، ومنه المكروه جدا، ومنه الضار غير النافع للبدن. وأنفع النوم ما كان عند شدة الحاجة إليه، ونوم أول الليل أحمد وأنفع من آخره، ونوم وسط النهار أنفع من طرفيه، يعني النوم بعد صلاة الفجر مباشرة غير محمود. وهكذا النوم عند غروب الشمس بعد العصر مباشرة غير محمود، ولكن وسط النهار أنفع من طرفيه. قد جاء حديث: من نام بعد العصر فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، موضوع الحديث، لكن شاهد حتى أمر طبي، أمر طبي. وكلما قرب النوم من الطرفين قل نفعه وكثر ضرره، ولا سيما نوم العصر والنوم أول النهار إلا لسهران. السهران قد يكون نعم محمود له باعتبار أنه لا يستطيع أن يزاول عملا، فإن لم ينم اشتد عليه الإرهاق. ومن المكروه عندهم النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، فإنه وقت غنيمة، وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت، يعني الذكر والعبادة. إلى قوله بالجملة: فأعدل النوم أنفعه، وأنفعه نوم نصف الليل الأول، وسدسه الأخير، وهو مقدار 8 ساعات، وهذا أعدل النوم عند الأطباء، وما زاد عليه أو نقص منه أثر عندهم على الطبيعة انحرافا بحسبه. ومن النوم الذي لا ينفع أيضا النوم أول الليل عقيب غروب الشمس حتى تذهب فحمة العشاء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وكما أن كثرة النوم مورثة لهذه الأمة، لهذه الآفات مورثة لهذه الآفات، فمدافعته وهجره مورث لآفات أخرى عظام، من سوء المزاج ويبسه وانحراف النفس وجفاف الرطوبة، الرطوبات المعينة على الفم والعمل، ويورث أمراضا متلفة لا ينتفع صاحبها بقلبه ولا بدنه معها. وما قام الوجود إلا بالعدل، فمن اعتصم به فقد أخذ بحظه من مجامع الخير، وبالله المستعان. حتى في النوم إذا لم يعدل ولم يعود نفسه على ضبطه، إن أفرط فيه أضره به، وإن قصر فيه أضر به. والناس يتفاوتون، فمنهم من يحتاج إلى 8 ساعات وهذا قد أعدل نوم، الزائد على ذلك مرض، ومنهم من يكتفي بالسبع، ومنهم من يكتفي بالخمس، ومنهم يعني بنحو ذلك يراها كفاية في يومه وليلته، على حسب أمزجتهم وأطعمتهم وشربتهم. الذي يأكل كثير يحتاج نوم كثير، والذي يأكل ويشرب كثير يحتاج أيضا كذلك على هذا، والذي أكله وشربه بمقدار خفيف على ذلك قد يكون نومه. وثقل الجسم يثقل في النوم، يسبب ثقلا في النوم، وهكذا.